بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين على أعدائهم أجمعين من الآن يوم الدين. المسألة الرابعة من مسائل دم القروح والجروح. ذكر الماتن قدس سره أن دم الرعاف لا يكون معفوا ولا يكون من الجروح. ما ذكره الماتن قدس سره الظاهر مورد اتفاق الفقهاء، ولم نرى أحدا من الفقهاء قد علق بذلك إلا فرد لعله بني. وإجمالا الفقهاء جميعا لا يرون أن دم الرعاف من قبيل دم المعفو، لأنه لا يكون من الجروح. الظاهر هو الصحيح، ولكن مع بيان التفصيل نقول بأنه دم الرعاف على نوعين. نوع أولا يكون معلوم عندكم مراد من دم الرعاف، يعني الدم اللي يخرج من الأنف، يعني هذا الدم الذي يخرج من الأنف على نوعين. نوع يخرج من الأنف سببه عامله استعمال بعض الأكلات الحارة، أو يخرج من الأنف نتيجة حضوره في جو حار في مكان حار، أو حضور تحت الشمس، أو حصول ضغط في الدم. فهذا النوع من الدم يخرج من الأنف بانفجار بعض العروق وقتيا، يخرج الدم ثم نتيجة انفجار العروق ويلتئم، العرق يلتئم أو العروق تلتئم. هذا النوع من الدم أي دم الرعاف مسلم أنه لا يكون معفوا لوجهين. وجه الأول أن هذا الدم منشأه لم يكن القروح والجروح، بل كما قلنا هذا الدم خرج نتيجة انفجار بعض العروق وقتيا لسبب من الأسباب اللي بينا: أكل شيء حار، حضور في منطقة حارة، حضور تحت الشمس، أو ضغط الدم أمثال ذلك. العرق ينفجر وقتيا ويلتئم، وفي هذا هاي المدة اللي ينفجر العرق فيخرج منه الدم. هذا خروج هذا الدم بهذا البيان يصير معلوم أنه لا يكون منشأه الجرح ولا القرح. فمن المسلم دم الرعاف هذا النوع منه، هذا القسم منه، يكون خارج موضوعا من أدلة من دم القروح والجروح المعفوة، خارجة الموضوع، لأن الدم هناك منشأه القروح والجروح، هنا منشأه لا يكون القروح والجروح. والمفروض أن كل دم خارج من بدن الإنسان لم يكن معفوا، يصدق عليه دم القروح والجروح. إذن خروج خروج موضوعي، خروج خروج تخصصي مما نحن فيه. هذا أولا. وثانيا، نحن أمامنا مجموعة من الروايات التي دلت على أن المصلي في أثناء الصلاة إذا خرج من أنفه دم، إن تمكن في الصلاة وهو في الصلاة يطهر فيطهر ولا ينصرف من الصلاة، وإذا لم يتمكن من التطهير في أثناء الصلاة فلا بد أن يقطع الصلاة ويطهر ويعيد الصلاة. الروايات نحن نقرأ بعضها. الباب الثاني من أبواب قواطع الصلاة، باب أنه لا تبطل الصلاة بالقيء ولا الأز ولا الجشع ولا خروج الدم، هنا مرشد، ولا خروج الدم إلا أن يزيد على ما يعفى عنه، صار معناه، وتستلزم إزالته المنافي. خب، هنا الرواية الأولى من هذا الباب، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن أذينة عن أبي عبد الله، رواية صحيحة، قال عن أبي عبد الله أنه سأله عن الرجل يرعف وهو في الصلاة، يخرج دم من خشمه من أنفه وهو في الصلاة، وقد صلى بعض صلاته، يبالي وهو في مراد وصلى بعض صلاته يعني في أثناء الصلاة. هنا الإمام يذكر الحكم، حكم الرعاف في أثناء الصلاة، إن كان حكمه هكذا، إن كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت، يعني يلتفت إلى اليمين واليسار وينصرف من الصلاة، وليبنى على صلاته، فإن لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد الصلاة. قال وفلان. فهذه الرواية بصراحة تبين أن دم الرعاف بل لا يكون معفوا، وإذا خرج في أثناء الصلاة لابد من تطهيره إن تمكن، وإذا لم يتمكن من تطهيره وهو في الصلاة فيقطع الصلاة ويطهر ويدخل الصلاة جديدا. أي رواية. رواية أخرى هم موجودة أيضا، الرواية السادسة، روايات أخرى هم موجودة غير هاي الرواية اللي نقرأها الآن. رواية السادسة عن علي بن إبراهيم، علي بن إبراهيم القمي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، هاي رواية هم صحيحة ورواية مسندة ولا تكون مرسلة، إبلي حتى تقول أنه من مرسلات ابن أبي عمير فيأتي البحث اللي ذكرناه. عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة، فقال، هنا الإمام في الجواب قال، إن قدر على ماء عنده يمينا وشمالا أو بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثم ليصلي ما بقي من صلاته، وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه بلي أو يتكلم فقد قطع صلاته. هاي روايتي يعني. وروايات أخرى موجودة في هذا الباب، فهذه الروايات صرحت بأن دم الرعاف لا يكون معفوا، ودم الرعاف بل إذا أصابه وهو في أثناء الصلاة لابد من تطهير، فإذا لم يتمكن من التطهير يقطع الصلاة ويطهر ثم يدخل في الصلاة. هذا القسم من دم الرعاف فإذا لا يكون معفواً، ومورد اتفاق الفقهاء وصريح الماتن. وسيدنا الأستاذ فت كلام مختصر عنده هنا، وهو أنه دم الرعاف لا يكون معفوا إما تخصصا وإما تخصيصا. تخصصا كما بينا أن دم الرعاف بل خارج عن أدلة العفو، بل خارج عن أدلة العفو، وأدلة العفو لا تشمله، خروج تخصصي، لأنه لا يكون من دم القروح والجروح. وإذا لم ترتضي بأنه خروج تخصصي فقل بأن خروجه خروج تخصيصي، لأن هذه الروايات تخصص على فرض شمول أدلة العفو لهذا القسم من دم الرعاف. هذه الروايات تخصص أدلة العفو وتدل على أن دم الرعاف لا يكون معفوا. خب هذا هم تعبير جيد، خروجه إما يكون تخصصي وإما تخصيصي أو تخصصي، تخصصي أو تخصيصي. هذا هو القسم الأول من دم الرعاف. أما القسم الثاني من دم الرعاف، أن يكون في داخل الأنف بل جراحة أو قرح، فهذا الدم الذي يخرج من الخشم يخرج من البلي قروح والجروح في داخل الفم. هذا النوع من دم الرعاف هل حكمه يكون مثله القسم الأول أم تشمله أدلة العفو؟ سيدنا الأستاذ لا يرى فيما نحن فيه شمول أدلة العفو لهذا القسم من دم الرعاف. أما بعض الفقهاء راجعوا التعليقات من المعاصرين وغيرهم يقولون بأن هذا النوع من دم الرعاف داخل في أدلة العفو ومن موارد أدلة العفو هذا النوع من دم الرعاف. فلماذا هذا الاختلاف بين سيدنا الأستاذ وبين هؤلاء الفقهاء؟ هؤلاء قالوا أدلة العفو تشمله، وسيدنا الأستاذ يقول أدلة العفو لا تشمله. هؤلاء الذين يقولون أدلة العفو تشمله يقولون بأنه الدم الخارج من القروح والجروح هذا معفو. لماذا؟ لأن نصوص أدلة العفو جميعا تقول بأنه معفو، وهذا هم من مصادق. ما نحن فيه من مصادق تلك النصوص التي دلت على عفوية دم القروح والجروح، هكذا يقول. أما سيدنا الأستاذ لا، عند فد وجه آخر ويقول بأنه هذا الدم، هذا النوع من الدم صحيح يخرج من القرح أو الجرح، ولكن أدلة العفو لا تشمله. لماذا؟ لأن في أدلة العفو توجد فت قيد في أدلة العفو. وما هو القيد؟ قيد أن خروج الدم يكون بشكل اللي يقع على الثوب أو البدن بنحو متعارف. وفيما نحن فيه الدم عندما يخرج من الخشم أو من الأنف لا يقع على الثوب أو البدن بنحو متعارف، باعتبار أن الأنف مقدم على باقي أعضاء البدن، فعندما يخرج الدم لا يقع على الثوب أو البدن. هذا خب بدي. فهذا وعلى هذا الأساس الأستاذ يقول بأنه بلي أدلة العفو لا تشمل هذه الصورة أو هذا النوع من دم الرعاه. أي بل خب أنت مو تناقشني، هو دليل هذا، أنا جعل الدليل، أنا ما مقتنع بهذا الدليل. خب أي بل هذا بدأت حبون أقرأ الدليل ماله، جايب الكتاب أنا. لا نصبر خلنا تطمئن كلامه بعدين رده. أي بني شوفوا أن يكون خروجه لجرح أو قرح مستقر داخل الأنف، فهل تشمله أدلة العاف لصدق الجرح أو القرح عليه أو لا؟ السيد يقول الظاهر عدمه، يعني عدم الشمول. أحسنتم. لما عرفته لأي وجه؟ يقول لما عرفته، الوجه اللي بيناه من اختصاص أدلة العاف بما إذا كانت إصابة دمها البدن أو الثوب من المتعارف كالقرحة في الرجل أو اليد. يقول هذا الدم الخارج من الأنف يختلف عن الدم اللي يخرج من الرجل أو اليد أو نحو ذلك. وأما ولو جسر، وأما ما لا يتعارف فيه الإصابة كدم الأنف فلا تشمله الأدلة. ليش؟ فإن الأنف واقع في الطرف الأعلى متقدما على البدن، ومقتضى طبع عدم إصابة دمه البدن واللباس. هذا فإحنا حافظنا على الأمر. إيه بدي ليش ما يصيب الدم، ما يصيب البدن واللباس، باعتبار أن الأنف يكون في مقدم البدن. فإذا كان في داخل البدن مثل الرجل واليد، فالدم يصير على الثياب والبدن بنحو متعارف. أما الدم عندما يخرج من أنف يكون في مقدم البدن. قاعدة يقول لا يصيب الدم الثوب أو البدن. خب بس هذا شو؟ فهذا إجمالا وجه سيد الأستاذ ودليل سيد الأستاذ على أن هذا النوع الثاني من دم الرعاف الخارج من القروح والجروح الداخلية هذا لا يكون من أدلة العفو، من الدم المعفو، لا يكون من دم المعفو. أولا نحن نقول بأنه في الروايات موجود بأنه دم القروح والجروح، إصابة دم القروح والجروح إلى الثوب بنحو متعارف معفو. هذا فإصابته بنحو متعارف. أما أنه هذا القيد اللي يذكر سيدنا الأستاذ هذا ما موجود في شيء من الروايات، هذا القيد ما موجود. إصابة دم القرح أو الجرح إلى البدن هذا معفو في الصلاة. أما أنه هذا الأنف يكون في مقدم بدن الإنسان والدم عندما يخرج لا يقع على الثوب، هذا ادعاء فارغ من الوجه والدليل، لأنه على فرض أنه هو في مقدم البدن. هذا المقدمية كلش بسيطة وقليلة، هاي المقدمية. وعندما يخرج الدم وهو في الصلاة أو في غير الصلاة من الأنف مسلم يقع على الثوب، مسلم يقع على الفم، مسلم يقع على الذغن، مسلم يقع على الثوب إذا كان كثيرا، والتجربة الخارجية قائمة على ذلك. فإذا نحن نناقش وجه سيدنا الأستاذ وقيل سيدنا الأستاذ من جهتين. جهة الأولى الأدلة، أدلة دالة على أن دم الخارج من القروح والجروح، بل هذا الدم معفو، وإذا أصاب هذا الدم البدن واللباس بالنحو المتعارف هذا شنو؟ هذا معفو. هذا المعنى الدال عليه الروايات والنصوص شامل لما نحن فيه، هذا أولا. وثانيا نحن نقول من أين تقول بأن الدم الرعاف عندما يخرج من الأنف لا يصيب الثوب بنحو المتعارف ولا يصيب البدن بنحو المتعارف؟ من أين تقول؟ نحن نقول بالوجدان الخارجي، عندما يخرج الدم من الأنف يصير على الذقن، على بل فم الدم، الدم يصير على الفم، يصير على الذقن، يصير على الثوب، كل هذا بنحو متعارف. فما قاله سيدنا الأستاذ في هذا المجال مخالف للإنصاف، ما أدري يعني حسب فهمنا إيباني مخالف للإنصاف. فما ذكره الآخرون على أن هذا القسم من دم الرعاف بل معفوون وأدلة العاف شاملة لهذا القسم، هو هذا الصحيح هذا. بلي. فطبعا كلام الماتن عندما يقول دم الرعاف لا يعفى لا يشمل هذه الصورة الثانية، يشمل الصورة الأولى. لماذا؟ لأن في كلامه موجود يقول ولا يكون من الجروح، فكلام الماتن يشمل الصورة الأولى أو القسم الأول من دم الرعاف ولا يشمل القسم الثاني من دم الرعاف، لأنه يقول ولا يكون من الجروح، والمفروض أن القسم الثاني من دم الرعاف هو شنو؟ هو أن يخرج الدم من الجروح الداخلية والقروح الداخلية. فإذا الماتن لم يختلف معنا ونحن لم نختلف معه في النوع الثاني من دم الرعاف، بل وفي النوع الأول من دم الرعاف نحن وافقنا الماتن وقلنا لا يكون دما معفوا، إما تخصيصا وإما تخصصا أو إما تخصصا أو تخصيصا. أما النوع الثاني من الدم من دم الرعاف لم يكن داخل في مراد الماتن، وما قاله الفقهاء بالنسبة للنوع الثاني من دم الرعاف أن أدلة العاف شاملة له هو الصحيح. هذا هم إلى هنا.
دم الرعاف في القسم الأول غير اختياري وغير إرادي، حين يقع على الثياب والقسم الثاني كما قال السيد أنه مقدم الرأس ولا يقع على الثياب لأنه جرح وإنسان يعلم متى يخرج الدم منه.
لا، ماكو شيء تفصيل. الدم في كلتا الصورتين يخرج عفويا بدون اختيار في كلتا الصورتين. في الصورة الأولى الدم يخرج عفويا في الدنبلة، مو دنبلة، لا الأولى مو دنبلة، ماكو العرق ينفجر ينفجر. الثانية الصورة الثانية دنبلة يخرج منها دم في كلتا الصورتين بهالشكل. لا، أنتوا ما لاحظتوا وجه اللي مقدمه سيد الأستاذ، يقول في القروح والجروح يعتبر خروج الدم بشكل متعارف ووقوع يكون على الثوب والبدن بشكل متعارف. ولماذا أن دم القروح ودم الرعاف قسم الثاني يخرج ويصيب البدن بشكل غير متعارف هنا؟ لأنه يقول هذا يكون في مقدم الوجه، في مقدم البدن، فيخرج الدم بلي من مقدم البدن، وإذا أصاب الثوب أو البدن لا يصيبه بشكل متعارف. لا، كلامنا مو في الحفاظ سيدنا، مو في الحفاظ ولا في الاختيار، كلامنا بلي مو في الاختيار ولا في الحفاظ. وهو هم ما يريد يقول شيء، ما يقول سورة الاختيار ولا سورة الحفاظ، يقول هذا الدم القسم الثاني من دم الرعاف يخرج صحيح من القروح والجروح، ولكن هذا لا يكون معفوا. لماذا لا يكون معفوا؟ لأن الدم دم القروح والجروح يعتبر في خروجه من شنو؟ من القروح والجروح بشكل اللي يصيب البدن أو الثوب على نحو متعارف. هنا الدم خرج من القروح والجروح ولم يصب البدن أو الثوب على نحو متعارف، لأن الآن في مقدم البدن، وعندما يخرج قاعدة لا يصيب البدن أو الثوب، وإذا أصاب إصابته بشكل غير متعارف يكون. هيك يقول. خب، هذا هم إلى هنا. فإذن خلاصة الكلام في هذه المسألة هذا صار: دم الرعاف بلي لا يكون معفوا للصلاة، كلام المتن هذا، لأنه لا يكون من الجروح، هذا كلام المتن. ونحن قلنا دم الرعاف على قسمين: القسم الأول هو مراد المتن بلي فلا يكون معفوا لأنه لا يخرج من القروح والجروح، بل يخرج من العرق بعد انفجاره قليلا ثم التئام الجرح. والقسم الثاني قلنا بأنه لا يكون مراد الماتن وخارج عن مراد الماتن، فتشمله أدلة العف. خب، هذا إلان. مسألة الخامسة، همس باعتبار أنه خارج من الأنف رعاف، يقول لا لا، دم الرعاف، دم الرعاف عبارة عن الدم الخارج من الأنف. هذا دم الخارج من الأنف، تارة من القروح وجروح داخلية، وتارة لا من انفجار العرق، أي كما بينا. دم الرعاف يعني دم اللي يخرج من الأنف، هذا مراد رعفة، دم رعفة يعني شنو؟ يعني خارج من الأنف. المسألة الخامسة، ذكر الماتن أنه يستحب لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كل يوم مرة. بلي، شخص مبتلى بدم القروح والجروح، وقلنا أدلة العف تشمله، ولكن هنا في هذه المسألة يقول يستحب لصاحب الجرح اللي يخرج منه الدم ولصاحب القرح الذي يخرج منه الدم، يستحب له في كل يوم أن يطهر وينظف ثوبه أو يغسل ثوبه أو بدنه. خب، ما هو الدليل على ذلك؟ ما قاله الماتن هو ظاهر الفقهاء، أما لابد أن نذكر الدليل. روايتين نحن ذكرنا في السابق، دلتا تلك الروايتين على أن الجارح أو المجروح، قارح أو المقروح، بلي يغسل ثوبه في كل يوم مرة. هذه الروايات ظاهرها دالة على الوجوب، وعلى هذا الأساس صاحب الحدائق قال بالوجوب، أي بوجوب الغسل في كل يوم مرة. ولكن نحن ناقشنا وقلنا لا تدل على وجوب تبعا لآخرين من الفقهاء. الرواية الأولى هي رواية سماعة، نقرأ الرواية بعدين نناقش. الرواية الأولى هي الرواية الثانية من الباب، باب 22 من أبواب النجاسات. بلي. عن محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، رواية موثقة. قال: سألته عن الرجل به القرح والجرح ولا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه، قال: يصلي ولا يغسل ثوبه كل يوم إلا مرة، ولا يغسل ثوبه كل يوم إلا مرة. فظاهر كلام الإمام أنه يغسل بلي ثوبه كل يوم، بل لا يغسل ثوبه كل يوم إلا مرة، ظاهر الوجوب بلي. فهنا ظاهر كلام الإمام الوجوب، وعلى أساس على هذا الأساس صاحب الحداق قال بالوجوب. ورواية ثانية هم قرأناها، بل هاي رواية ورواية ثانية هم موجودة ولكن ما لقيتها أنا، يعني لازم هنا أدور عليها. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على بلي. الرواية الثانية بلي صحيحة محمد المسلم المروية في الوسائر عن كتاب البزنطي وهي صحيحة. قال: إن صاحب القرحة التي لا يستطيع صاحبها ربطها ولا حبس دمها يصلي ولا يغسل ثوبه في اليوم أكثر من مرة. هاي رواية ثانية، رواية الأولى موثقة ورواية الثانية صحيحة، كلتا الروايتين دلتا على بلي غسل كل يوم مرة بالنسبة لدم القروح والجروح.
هاي رواية البزنطي
السرائر موجودة. بلي بلي في حامش الوسائل موجودة. خب ولكن الفقهاء قدس سرهم حملوا هذه الرواية على الاستحباب وهو الصحيح، ولم يعملوا بظاهر هاتين الروايتين كما عمل صاحب الحدائق. لماذا؟ لأنه أولا مقتضى الجمع بين الروايات التي بلي لم تعتبر الغسل كل يوم مرة وبين هذه الرواية، جمعوا بين هاتين الروايات وأخرجوا وقالوا بالنتيجة بلي، هذه الروايات محمولة على الاستحباب. هذا الوجه. هناك وجه آخر، أنه روايات العاف بلي أبي قلنا من التخصيص بلي، ودلت على العفو مطلقة، غسل في كل يوم مرة أو لم يغسل. وإذا تذكرون نحن قلنا وجه الإباء من التخصيص والتقييد، وجه الإباء من التخصيص والتقييد هذه رواية، هذا يقول بأنه حتى تبرأ، كلمة حتى تبرأ موجودة في الروايات. الرواية أقراها ثم بعدين يتبين كلمة تبرأ مراد منها. يقول بأنه أبي بصير يقول دخلت على أبي جعفر وهو يصلي فقال لي قائدي إن في ثوبه دما، فلما انصرف قلت له إن قائدي أخبرني إن بثوبك دما، فقال لي إن بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ. قيد حتى تبرأ بلي توجب إباء الرواية من شنو؟ من التخصيص. هاي كلمة هنا. في رواية أخرى هم هذا القيد موجود بلي. رواية سابعة من هذا الباب، سمعة ابن مهران عن أبي عبد الله قال إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه بلي فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم. فبقيد حتى يبرأ وينقطع الدم نعرف أنه شنو؟ أن هذه الروايات آبية من التخصيص. فلذا الفقهاء قالوا نحمل الروايتين على شنو؟ على الاستحباب. أو لا، قسم من الفقهاء قالوا لا نحملها على الاستحباب حتى، نقول بأنه إرشاد إلى التنظيف. هذا فالتنظيف يوميا، صاحب القرح ينظف ثوبه من دم القروح والجروح، أو بدنه ينظف من دم القروح والجروح، هذا تنظيف، هذا حسن، هذا من هالباب. فإجمالا الماتن عندما يقول بأنه يستحب غسل بلي دم القروح والجروح من الثوب والبدن في كل يوم مرة، على أساس حمل هاتين الروايتين على الاستحباب. يعني قسم يقولون إرشاد، يقولون بأنه احنا نحمله على الإرشاد لا نحمله على الاستحباب. بلي قلنا هذا، هذا كلام الماتن، قلنا كلام الماتن على الوجه الأول، كلام الماتن على الوجه الأول. مقتضى الجامع بين الروايات، كثير من الفقهاء كذا يقولون مقتضى الجمع بين هذه الروايات حمل روايات غسل كل يوم مرة على الاستحباب. ماتن اختار هذا القول. بالي خب قلنا هذا بعد، ليش تكرر شيخنا تكرار ما بي بعد. بالي قلنا بأنه يقولون بأن مقتضى الجمع بين هذه الروايات حمل على الاستحباب، هذا جمع بين الروايات وحمل على الاستحباب عمل فني. بالي ولكن قسم يقولون لا، حتى لا نحمل على الاستحباب، نحن نقول بأنه إرشاد إلى التنظيف. بالي هذا وجه يعني اللي يقولون لا، مو مسألة طبيب، نظافة، النظافة من الإيمان، النظافة يبين حكم نظافة، لا خلاف ولا خلاف ولا خلاف. خلاف. خب هذا إجمالا إحنا لم نختار، إحنا في مقام بيان الوجوه، في أولا في مقام بيان الوجوه، وثانيا مو 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 شو اسمه، مو فت شيء قبيح من الإمام أن يأمر الناس بالتنظيف. لا لا ولا خلاف وظيفة، لا لا وظيفة الأولية، وظيفة الأولية، وظيفة الأولية، وظيفة الأولية هداية الإمام للناس، هدايتهم، هدايتهم تارة إلى الشرع، لا هدايتهم إلى الشرع، إلى الشرع تارة أحكام شرعية تارة النظافة. أي بني إيه شأن من الإمام لابد وأن يقول ذن أشياء مو أنا وأنت خب إيه بلي هذا شأن الإمام بلي إجمالا بلي خب بلي إجمالا 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 تفضل. فإذا قلنا هذا بلي هذا الأمر إرشاد إلى التنظيف فلا يكون حكم استحبابية
هذا لا.
خب أنا بعد شو أنا